أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل الثالث من المرحلة الثانية في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، وتوضيح ذلك أننا سابقا ذكرنا أن الوجود إما في نفسه وهو الوجود المستقل النفسي المحمولي، وإما أن يكون وجوده في غيره ويسمى الوجود الرابط. وحيث إن الوجود الرابط لا يلحظ باللحاظ الاستقلالي، لا ذهنا ولا خارجا، فلا استقلالية له في الخارج، ولا يلحظ بالمفهوم المستقل حال كونه وجودا رابطا متعلقا بعلته، فلا يقسم إلى ما، بل ما لنفسه وما لغيره، فإنه ليس له كيان وليس له لحاظ مستقل حتى نقسمه إلى ما لنفسه وما لغيره، بل هو محض الطابط والتبعية بالطرفين أو بالطرف على البحث السابق. فلهذا الوجود في غيره عين الرابط لا ينقسم إلى هذين القسمين، وإنما الذي يقسم هو الوجود في نفسه، فهو الذي ينقسم لنفسه ولغيره. فيمكن تارة أن يكون لنفسه وتارة يمكن أن يكون لغيره. وأما الوجود في غيره فلا معنى أن يقال هو وجود في غيره لنفسه أو وجود في غيره لغيره، إذ ليس له كيان مستقل حتى يتنوع ويتعدد ويتشكل على أشكال متعددة، ولا تطرأ عليه القسم الذهني أيضا، لأنه سنخ مفهوم تعلقي، سنخ مفهوم ربطي، فلا تلحظه القسم، لأنكم تعلمون أن المقسام لا بد أن يلحظ باللحاظ الاستقلالي، وتحمل الأقسام على المقسام، ويكون في رتبة الموضوع أو في رتبة المحمول، وما كان هذا شأنه إنما يكون من الوجودات والمفاهيم الاستقلالية. هذه المقدمة الأولى. إذن الحاصل الوجود إما في نفسه وإما في غيره، والوجود في نفسه الذي هو المستقل إما لنفسه وإما لغيره. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل هذا التقسيم بلحاظ عالم الذهن أو بلحاظ عالم الخارج؟ فهل انقسام الوجود إلى ما لنفسه وما لغيره انقسام من شؤون عالم الذهن أو هو من شؤون عالم الخارج؟ فهل في الخارج أكو ما لنفسه وما لغيره، فيكون أنحاء الوجود الخارجي، وخارجا يقال أنه لنفسه ولغيره، أم لا؟ هذا التعدد والتشكل إنما هي تعملات ذهنية في وعاء الذهن. أجاب الشيخ الفياضي واليزدي على هذا المطلب بأنه تارة نتكلم على مذاق المشاء وفلسفة المشاء، وتارة نتكلم على مباني الحكمة المتعالية. فإن كنا نتكلم على مذاق فلسفة المشاء فهذا التقسيم تقسيم للوجود الخارجي والواقع الخارجي أولا وبالذات. نعم لنا أن نقسمه بلحاظ الذهن ثانيا وبالعراض، وإلا يصح أن يقال حقيقة أن الوجود في نفسه إما لنفسه وإما لغيره، وذلك لأنه بناء على فلسفة المشاء يوجد في الخارج وجود في نفسه غير واجب الوجود، وله ماهية، وهذا الوجود يمكن أن يكون تارة ناعتا لموضوعه ونسمي لغيره، وتارة لا يكون ناعتا لموضوعه. فإذا الوجود في نفسه له واقعية متقررة في الخارج، وهو وجود إمكاني، ويمكن أن يكون تارة لنفسه فيكون وجودا مثلا جوهريا، وتارة يكون لغيره فيكون وجودا عرضيا، والوجود العرضي والوجود الجوهري موجودات مستقلة في وعاء الخارج، فيكون التقسيم بلحاظ أي وجود؟ الخارجي، لأن الوجود في نفسه وجود مستقل، والوجود المستقل موجود في الخارج، وبعض هذه الوجودات لا تحتاج إلى موضوع، وبعضها تحتاج إلى موضوع، بعضها ناعتة لموضوعها، بعضها غير ناعتة خارجا وواقعا. فالتقسيم صحيح على مذاق فلسفة المشاء. دير بالك على فلسفة المشاء ابن سينا، لازم تدرس كتب ابن سينا حتى تكون متضلع في الفلسفة وتعرف مباني الحكمة المتعالية بدقة. أين تعليقات وأين إشكالات وأين ملاحظات أصحاب الحكمة المتعالية؟ لابد أن تستفرغ الوسع في فهم فلسفة المشاء، إلهيات الشفاء، كتب ابن سينا مهمة حق المتخصص. نعم، والإشارات حق المنطق، الإلهيات منطق وهم فلسفة فيه، بس الإلهيات مهمة يعني. إذن الانقسام خارجي، وبه وبطبيعة الحال ينعكس على الذهن على مستوى مفاهيم وماهيات. فعندنا ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وإن وجدت في الخارج وجدت في موضوع. فالانقسام الماهوي بناء على أصالة الوجود انقسام بالعراض والمفاهيم والماهيات في الذهن، لكن أولا وبالذات للوجود الخارجي. وأما بناء على مسلك الحكمة المتعالية، ما يوجد في وعاء الخارج وجود لنفسه غير واجب الوجود، فلا معنى أن نقسم هذا الموجود في نفسه إما أن يوجد في موضوع أو لا يوجد في موضوع، إما أن يكون ناعتا أو لا يكون ناعتا، سلب بانتفاء الموضوع. فليس في هذا العالم وفي متن الواقع وفي نشأة الوجود إلا وجود واحد مستقل، وهو واجب الوجود، وسائر ما عداه من الممكنات هي روابط، فهي وجود في غيره لا وجود فيه. فلا معنى أن يقال الوجود في نفسه ينقسم لنفسه وهي وجودات الجواهر، ولغيره مثلا وهي وجودات الأعرى. لا وجود في جوهري موجود، لا وجود عرضي موجود، والقسم هذه ما هي إلا قسمة ذهنية اعتبارية، أي أن الوجودات الإمكانية التي هي رابطة واقعها الراب، الذهن بتحاضات وتعملات يجردها ويقطعها عن علتها ويلحظها أنها مفهوم، ويقول إنسان بقار قيام، ثم يقيس بعضها إلى بعض فيرى أن بعضها يحتاج إلى موضوع وبعضها لا يحتاج إلى موضوع. هذا كله تعملات عقلية ذهنية. فهذه القسمة أولا وبالذات لمفاهيم اعتبارية تعملية وتنسب بالمجاز والعرض إلى الخارج. نعم، المفروض هذا الآن نفس الفكرة. وإذا بناء على هذا أصحاب المباني الحكمة المتعالية لابد أن يلتزمون أن هذه القسمة قسمة في عالم الذهن لا قسمة في عالم الخارج، وهي بلحاظ المفاهيم المنتزعة، أي أن الذهن إذا أحضر مفهوما للموجود الممكن وقايس الذهن بعضه لبعض فيرى أن بعضه غير قائم في موضوع يسميه جوهر، وبعضه قائم في موضوع يسميه عرض، فهذا التقسيم بحسب الاعتبار العقلي في عالم الذهن. وهذا ما أشار له الشارح ومن تبعه، كثير ممن هذا المطالب كثيرا منهم يتبعون الشارح الشيخ الفياضي حفظه الله ورعاه، أدام الله بركاته.
الشارح مرادهم الشيخ مصباح والتابع؟
لا لا، الشارح قصدي الآن قصدي الشيخ الفياضي، يعني الذي تبعه أكثر من جاء بعده.
الشيخ مصباح،
شيخ مصباح يتعرض بس هو اللي تعرض بتفاصيل أكثر. نعم، هو شيخ الفياض تبع الشيخ مصباح في كثير من الموارد
في هذا الموضع،
في هذا الموضوع نفس الشيء. في ذهني أنه أيضا الشيخ مصباح متعرض إلى في ذهن مراجعة سابقة نفس الإشكالات نفس النكات. ولهذا قال في أول تعليق له على هذا الفصل: قد تبين بما أشرنا إليه. عندكم الكتاب عشان تتابعون معنا. ها الشيخ مصباح هذا جيد، بس أنا الآن أقرأ عبارة الفياضي. الآن شوف عبارة الشيخ مصباح. قال الشيخ الفياضي حفظه الله: قد تبين بما صفحة 135، قد تبين بما أشرنا إليه في بعض تعاليقنا السابقة أن الوجود في نفسه منحصر في الواجب تعالى، وهو واحد موجود لنفسه، فانقسام الموجود إلى ما لنفسه وما لغيره مبني على ما مر في الفصل السابق من توجيه الالتفات، يعني أمر ذهني التفاتي إلى الوجودات الرابطة والنظر إليها على الاستقلال فيحصل لها نفسية، وبذلك يتم التقسيم المذكور. ويظهر مما ذكرنا أن هذا التقسيم ليس حقيقيا لأنه مبتن على اعتبار الرابط مستقلا. نعم هو تقسيم حقيقي على مذاق من المشائين الذين يرون بعض المعلولات وجودا مستقلا موجودا فيه في نفسه. هنا عبارة الشيخ الفياض الشيخ المصباح ما ذكر هذا المطلب، هنا في هذه التعليقة بس التعليقة التي سابقة صفحة 83 اتذكر لأنه كان قال لكن العقل ينتزع، العقل ينتزع عن الوجودات الإمكانية ماهيات جوهرية وعرضية، وليس ذلك إلا بتوجيه الالتفات إليها استقلالا نظير الالتفات إلى المعاني الحرفية، وهذا دليل على إمكان تبدل الوجود الرابط إلى الوجود المستقل. هنا عبارة تلوح يعني مو صريح، قال أن العقل ينتزع عن الوجودات الإمكانية ماهيات جوهرية، فقد يقال هذا التقسيم إلى جوهر وعراض ما هو إلا من الأمور الانتزاعية، والانتزاعية اعتباريات،
توجه
لم يكن بمنشأ الانتزاع. نعم، ظاهر كلام أنه ما ناظر إلى منشأ الانتزاع مثل إحنا ما حللنا المطلب، ويحتاج أن نقرأ يعني نراجع كلامه أيضا كاملا في المرحلة الثانية. المهم
بس كن نازل بالمباحث قبلي شون مش إن معنى راز انتزاع برداشت كرد انتزاع صرفا ذهنية ونازل بمنشأ
الانتزاع. الآن حلو، نعم 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 نعم. فهو ما أشار بالصراحة إلى المطلب الذي أشار له هنا الشيخ فياضي، ولكن تقدم منا بالأمس ولعله قبل الأمس أيضا أن هذا التقسيم تقسيم حقيقي للوجود، وأن الوجود هو ينقسم حقيقة إلى وجود في نفسه لنفسه ووجود في نفسه لغيره، وقلنا أن انتزاع الذه لا بد أن يكون انتزاع من حيثيات واقعية، وإذا جئنا إلى العنوان الانتزاعي كما ذكرنا مرارا وتكرارا تارتان نلاحظ العناوين الانتزاعية على نحو الموضوعية فيكون هذا اعتبار لأن العنوان الانتزاعي اعتباري، وتارة نلاحظ منشأ الانتزاع ومناشئ الانتزاع اللهم صل على محمد وآل محمد غفر الله لكم حيثيات واقعية، وقلنا أن الوجود الرابط الوجود الإمكاني فيه حيثيتان واقعيتان، حيثية ارتباطه بعلته وحيثية أنه يملأ عالم الأعيان، أفيض عليه الوجود أعطي الوجود، فبلحاظ الحيثية الواقعية الأولى ارتباطه بعلته لا ماهية له، لأن الوجود الرابط لا ماهية له، ولا يقال بهذا اللحاظ أنه بهذه الحيثية الواقعية ما يقال أنه في نفسه أو بل في نفسه بل هو في غيره، فلا يقال لنفسه ولغيره. وأما إذا لاحظنا الحيثية الواقعية الثانية تعلق الجعل تعلق الإنشاء، تعلق الإبداع، تعلق الخلق، تعلق الإيجاد، تارة بوجود قيام، وتارة بإفاضة وجود إنسان ووجود ملك ووجود صورة نوعية ووجود نفس. هذا مما تعلق به الوجود، وسنخ الوجود الذي تعلق به الجعل والجعل والإنشاء والإيجاد والإبداع من الله، تارة هو وجود لا في موضوع، وتارة أوجده في موضوع، تارة وجود ذو خصوصية حقيقية وهي الناعتية، وتارة وجود ليس ذو خصوصية الناعتية، والناعتية أثر واقعي مؤثر اعتباري. فعندنا وجود للعلم ووجود للمعلوم، وجود الإنسان ووجود العلم. وبهذا اللحاظ يقال أن الوجود هذا وجود في نفسه، ويطرد عدما عن نفسه، وينقسم إلى أنه لنفسه ولغير. فلا، ولهذا قلنا ما في تهافت، كان تتذكرون بالأمس، لا تهافت بين ما ذكره السيد العلامة أن الوجود الرابط لا ماهية له، لا يوجد في هذا العالم إلا وجود واحد مستقل، وبين أن عندنا نسبة قائمة بين طرفين، وأن هذا التقسيم تقسيم للوجود وليس تقسيما اعتباريا، وإلا لو تقسيم اعتباري خارج عن بحث الفلسفة. ومن هنا يتضح أنه نحن نؤمن بوجود الجواهر ووجود الأعراض في الخارج، نعم ماهياتها منتزعة من الخارج الماهية وعندما نبحث يا شيخنا عن أحكام الماهية، نبحث عن أحكام الماهية لا بماهية ماهية انتزاعية باللحاظ الموضوعي، إنما للكشف عن محكيها وهو نحو الوجود. ما نقدر حين ندرس الوجود مباشرة، لأن الوجود مباشرة لا يأتي في الذهن، يلزم الانقلاب. فهي المنظومة كلها صحيحة. فما ذكر مثلاً الشيخ اليزدي يكرر هذا المطلب، أن ترسبات البحث عن أصالة الماهية ما زالت موجودة. وليش تبحثون عن الماهيات؟ ليش تبحثون عن الجوهر والعراض؟ هذا كله مبني على أصالة هي لا، هذه الأبحاث تأتي أيضاً على القول بأصالة الوجود. بس وسع شوية النظر. إذن الصحيح أن يقال بأنه هذه هذا التقسيم تقسيم لا بحسب الاعتبار العقلي وعالم الذهن، بل هو في الخارج هناك أنحاء للوجود. المطلب كم هذا الثاني؟ المطلب الثالث، المعروف على الألسنة يا شيخنا الصادقين، أن الموجود في نفسه يطرد عدما عن ماهية نفسه، وأما الوجود في غيره وهو الوجود الرابط لا يطرد عدما عن نفسه. هذه عبارة مشهورة على الألسنة، وهذه العبارة تثير تساؤلا، أن الوجود الرابط وجود لم وجود؟ وجود. وإذا كان وجودا فبالضرورة أنه سيطرد العدم، إذ أن الوجود يقابل العدم، فكيف يقال أن الوجود الرابط لا يطرد العدم عن نفسه، وأما الوجود في نفسه يطرد العدم عن نفسه؟ فهل هذا التعبير دقيق، أنه الوجود الرابط لا يطرد عدم؟ إذا ما طرد العدم وش يعني؟ هو يعني هو عدم، لأنه قبال الوجود العدم، العدم والوجود متناقضان، فإذا هو لا يطرد عدم، إذن العدم بتعبير مسامحي متقرر وتعبير مثلا متقرر، إذا ماكو وجود، إذ لا يمكن أن تقول وجود ولكن لا يطرد العدم عن نفسه. فإذا إذا تقول مسامحة، إذا ما هو الفرق بين الوجود في نفسه والوجود في غيره؟ وإذا تقول لا مو مسامحة، كيف يكون وجود ولا يطرد العدم عن نفسه مع أنه وجود؟ كيف وجود؟ وجود لا بد أن يكون له يترتب عليه آثار، وأبرز أثر هو أن يطرد العدم عن نفسه حتى يكون بلي وجودا. لا بد أن يطرح، لأن التسامحات يقولون يطرد العدم عن نفسه، هذا كله من ضيق، يعني في عدم وهذا العدم في نفسه ويجي يطرد العدم عن نفسه ويحل محله. هاي مر علينا سابقا هذا التعبيرات كلها من باب ضيق إناق وضيق التعبير. أنا الذهن أن يتصور أن العدم من الوجود مثل دائرة سايمة العدم من دائرة ذهب يضيق العدم يجي وجود أول زفزف العدم عما غرّ ويكونه قريب المقلب محسوس ونزده بالمس.
إن
يعني وجود رابط اللي يطرد العدم عنها أو لا؟ على سؤال في هذا الجواب في مقام الله وشيخنا لابد أن ندقق في التفريق بين العبيرين. الوجود الرابط السائر الوجود ترد من نفسه، لا يقال وجود لا يطرد العدم عن نفسه، نعم قالوا لا يطرد العدم عن ماهية نفسه. قالوا بين الوجود الرابط والوجود المستقل، الوجود في نفسه الوجود في غيره، بينه الوجود في نفسه المستقل يطرد العدم عن ماهية نفسه، وما وجود الرابط لا يطرد عدم ماهية لله تك. لنا الوجود الرابط كالربح في الفصل الأول أما لا حتى العدم عن ماهية نفسه، أما الوجود المستقل له ما هي يطرد العدم عن ماهية نفسه. ولذا إذا جئنا إلى قسم الوجود، القسم الأول الوجود الرابط وهو وجود في نفسه هو طارد للملك والنسبة والرطين طبعين، إن أكبر طرفين هو يؤال عدم على ما النسبة والنسبة يطبع على الرب بين الطرفين ووجودا ربطا ونسبة إضافة بين الطرفين. إذن القسم الأول الوجود الرابط طارد للعدم والنسبة وربط بين الطرفين فهو طارد لعدم النسبة، نعم لا تطلع ما هي وخافت منه ماذا رابط ما هي لا وحيوى بعض ما هي نية الواجب ما هيته معنى أعيقه ويوجود إن أما هيته إن تحبي ما لا ما يتلا إحنا درسنا وجب الوجود طاحت وجود الرابط ما هيته إن ليس بناها الاشتراك في وجود اشتراك اسمه أول. القسم الثاني الوجود في نفسه ليس، الثالث الوجود في نفسه غيره، إلا هو في نفسه فيطرد العدم عن نفسه ويطرد العدم عن هي نفسه، فهو الفرق بين نفسه وغيره. عندنا غير ونفسه فقط، عندنا الوجود ونفس الله الوجود في نفسه وبغيره فقط التعبير. إذا قال الوجود في الوجود نفسه يعني عدم الحاجة للحديث تعليم، الوجود غيره سبب يعني ما يحتاج إلى الحثيات، هذا التقسيم بال بالباب انظر إلى حديث تعليم. فيقولون الموجود في نفسه نفسه ولغيره بغيره لا نفسه، الموجود في نفسه كان يعني كان لنفسه ولغيره كلاهما غير، ويوجد موجود أهل وجه الوجود وكان وجوده رضى ذاته وإنه اقتضى ذاته لا مسمع لأن تهت له بل حينام. ولهذا سيد العلماء نارة المعبر بالباء تتعبر بالنام، هذا بحثنا في عهد سابق للذك في صالة الوجود في ذل الوجود نسيته يحفظ على الوجود بكال سيد العلماء الذي يقول أشياء بأطالة الوجود لا بإغاثة ما الذي يقول الشخص أليس بأطالة المانية أو رأيه إشكالا على الغول لأصالة الوجود تبتغون أن جميع المام وجودا في نفسها فاكتغ لا المانع هو ليس الوجود في نفسه الوجود بسه فبح كل الباء الباء نعم وهنا باء فكل حيثات أعلى علبها بأسبابية بحثنا وجود في نفسه ليس وليس الفرق بينهما
الله تعالى في نفسه بنفسه
نعم الله سبحانه وتعالى
إما بنفسه إما غيره
أبقى وجود في نما ينقسم له أو غيره، والله سبحانه لا وجود في نفسه نفسه ويه. أما الوجود الجهرية على يعني الغرية جوارها الأقصى الجهرية الإنسان موجودة في نفسها لنفسها بريئة والله الأرى وجود نفسها في نفسه غيره بيرا وما الجرابط وجود في غيره مغيرا أن لي لأن هذا يكون الوجود في نفسه لأن هي الربط اسمها يأتي إن شاء الله مر بين الوجود في نفسه وجود غيره خلوا يا أخي خلها لبعض قال الوجود نفسه يطلع على من واحدة ووجود اللي يطلع عليه إيه أوكي يكون شيء يطلع على من إذا نقول واحدنا بل كله حيثيات تاع يعني علة بسبب السببية. الآن بحثنا أن الوجود في نفسه لنفسه ولغيره ما هو الفرق بينهما؟
الله تعالى في نفسه لنفسه بنفسه.
نعم نعم.
يوم نفسه تنها.
الله سبحانه وتعالى.
في نفسه إما بنفسه إما بغيره.
نعم كل موجود في نفسه إما ينقسم لنفسه أو لغيره. والله سبحانه وتعالى وجود في نفسه لنفسه.
وبنفسه.
نعم. أما الوجودات الجوهرية ولا كان مو كلها على يعني على الغالب سيأتي الجوارح على أقسام. الوجودات الجواهرية الجوهرية الإنسان البقر موجودات في نفسها لنفسها بغيرها. ووجودات الأعراض وجود في نفسها في نفسه لغيره بغيره. وأما الوجود الرابط وجود في غيره مو لغيره بس بغيره لأن لغيره إنما هذا يكون للوجود في نفسه لأن معنى الناعتية والرابط ليس له ناعتية. يأتي إن شاء الله غدا ما هو الفرق بين الوجود في لنفسه والوجود لغيره. قالوا يا شيخنا هالعبارة قالوا الوجود لنفسه يطرد عدما واحدا والوجود لغيره يطرد عدمين.
إذا من نفسه ومن كمال.
إيه فقالوا كيف يكون شيء يطرد عدمين؟ ألا يلزم أن يكون الواحد اثنين؟ يأتي إن شاء الله بحسب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.